أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
برامج الحج برعاية جمعية الرحمة الطبية الخيرية الرحمة تنبض بها قلوبكم وتنفذها أيدي برامج الحج برعاية البنك الإسلامي الأردني رائد العمل المصرفي الإسلامي برامج الحج برعاية جمعية هدية الحج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم نتطلع لحج
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد متجدد من برنامجكم مناسك هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية ويستضيف الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو التوعية الإسلامية في الحج فأهلا وسهلا بكم وأهلا بضيفنا
حياك الله أهلا وسهلا بك وحيا الله الأخوة والأخوات وأسأل الله أن يكون لقاء ماتعا نافعا
اللهم آمين نرحب بكم كثيرا مشاهدينا الكرام كما نرحب بزياراتكم لموقع البرنامج الذي يظهر على الشاشة ونسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم حول موضوعنا الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة وهو أنواع النسك سوف يفصلها ضيفنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة نسعد كثيرا باتصالاتكم وسماع أصواتكم فكونوا بالقرب منا أرحب بك مرة أخرى دكتور خالد بالأمس تحدثنا عن الحج أركان الحج حكم الحج على الفرد اليوم نتحدث عن أنواع النسك ما هي أنواع النسك من يريد أن يقصد الحج ما هي الخيارات التي أمامه من أجل أن يكون بإذن الله تعالى حجه صحيحا وموافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير الذي أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته ولزم هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام وله من المنزلة والمكانة ما ينبغي للمؤمن أن يعتني به غاية العناية فإن به يقوم هذا البناء العظيم ويحقق به العبد تمام العبودية لله رب العالمين قبل أن أتكلم عن أنواع النسك ثمة وقفة مختصرة موجزة عن ما الذي ينبغي للإنسان عندما يقذف الله تعالى في قلبه الرغبة في الحج ولو أردنا أن نعمم الحديث ليشمل كل مسلم في كل عمل إذا هم الإنسان بعمل صالح فما الذي ينبغي أن يستحضره بين يدي هذا العمل الصالح الذي سيقوم به لا شك أن نعمة من الله تعالى عظيمة على العبد أن يوفقه إلى الصالحات فإن الله تعالى يصطفي من عباده من يشاء العبودية منزلة عالية ومرتبة شريفة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالعبودية في أشرف مقاماته وفي أطيب أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أعلى منازله صلى الله عليه وسلم فوصف بالعبودية عندما عرج به إلى السماء وعندما أسري به صلى الله عليه وسلم وعندما أوحي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بالتبليغ، كل هذه المقامات مقامات عالية شريفة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويقول الله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا في معراجه صلى الله عليه وسلم عندما بلغ منزلة سمع فيها صريف الأقلام صوت كتابتها. وفي مقام التبليغ وهداية الخلق ودلالتهم على طريق النجاة واستنقاذهم من النار، قال تعالى: فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فوصفه بالعبودية في هذا المقام. هذه مقامات شريفة، هي أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم المنازل التي بلغه الله تعالى إياها. لم يزد في وصفه رسوله وخليله في هذه المقامات عن أنه كان عبدا لله. ولهذا إذا من الله تعالى على العبد بأن وفقه إلى صالح العمل ويسر له قلبا مقبلا على الطاعة والإحسان، فليحمد الله وليثني عليه خيرا وليبادر إلى اغتنام هذه الإضاءة، هذه الإشراقة، هذه النفحة الإلهية، هذه المنة الربانية التي حملتك على الإقبال عليه جل في علا، التي هي بوابة الدخول في عباد الله الصالحين. الله تعالى وصف الطائعين على مراتبهم المختلفة ومنازلهم في الطاعة بأنهم مصطفون. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الوصف الجامع لهؤلاء أنهم جميعا مصطفون. فإذا قذف الله في قلبك هداية، قذف الله تعالى في قلبك رغبة في الخير إقبالا على الطاعة، سواء كانت الطاعة واجبة أو كانت الطاعة مستحبة، فافرح بذلك واحمد الله. كم ممن صرفت قلوبهم عن الطاعة ولم تستنر قلوبهم بهذا الضياء وهذا النور.
فهي نعمة عظيمة،
فهي نعمة عظيمة. هذا في كل أبواب الطاعة، في الصلاة وفي بر الوالدين وفي الصدقة والزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي سائر الأبواب. إذا وجدت نفسك مقبلة على الطاعة فاحمد الله وبادر، لأن الله تعالى في المسير إليه لم يأمرنا جل وعلا بالسير الواني، بل أمرنا بحث الخطى والمسارعة والمسابقة إليه جل في علاه، لأن الطاعة إذا لم تبادر قد تفوت. ولذلك قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويقول جل وعلا في وصف الأبرار: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فثمة مسارعة ومسابقة، والله تعالى جعل أعلى مراتب أهل التقوى والإيمان في الآخرة لما ذكر أقسامهم في سورة الواقعة، قال: والسابقون السابقون دونهم أصحاب اليمين. ثمة قوم تخلفوا عن السباق ولم يدخلوا مضماره أصلا وهم أصحاب الشمال، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك أقول لكل مؤمن ومؤمنة: عندما تجد في قلبك نشاطا للطاعة فاحمد الله وافرح بذلك وأقبل على ربك، فإن ذلك من دلائل إرادة الله تعالى الخير بك، أن يسوقك إلى الطاعة. لذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى مختلف، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن اشتغالك بالطاعات بشتى صورها وأنواعها هو مما يحقق التيسير لليسرى في الدنيا وفي الآخرة، ويبلغك الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيما يتصل بالحج، إذا قام في قلبك الرغبة في الحج فاحمد الله. فكم هم الذين لا يفكرون فيه مع توافر أسباب الوجوب في حقهم، فقد من الله عليهم بصحة وعافية وأفاض عليهم بأنواع المنن. بل من الناس يا أخي من لا يترك جهة في الدنيا إلا ويذهب إليها سياحة ونزهة، ويتكلف أحيانا أموال طائلة وعناء واسع ولا يعتذر بتعب ولا يعتذر بانشغال ولا يعتذر بأعمال ولا يعتذر ب... لكن إذا جاءت الطاعة جاءت هذه الرحلة رحلة العمر الحج الذي هو حط الخطايا والسيئات الذي به بلوغ أعلى المراتب والدرجات ببلوغ الجنة في الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة تباعثت وتتابعت الأعذار مشغول العام القادم العام الذي يليه الأولاد ما في إجازة علي كذا وهلم جر مما
ثم يبدأ يسأل عن المال والتكلفة
والمال نعم والصرف. وهذا يقع من بعض الناس التكلفة وما أقدر طيب يا أخي والحيان أحيان بعض الذين يذهبون للسياحة في 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 الصيف وغيره يقترض أموال طائلة من البنوك لا يتحملها أو يحملها راتب ولا جاء الحج قالها أنا ما أدري أقدر ولا ما أقدر أنا مستطيع بالتأكيد ابحث عن الاستطاعة لكن ليس رشدا ولا عقلا أن تكون مستطيعا ومتمكنا من أداء النسك ثم بعد ذلك تقعد ولا تؤدي هذه العبادة العمرية فإن الله فرض الحج مرة في العمر. إذن من المهم أن نحمد الله على ما يلقي في قلوبنا من نفحات الطاعة والرغبة في الخير فإن ذلك مما يقبل به الإنسان على الله عز وجل. فإذا قذف الله في قلبك الرغبة في الحج فاحمد الله ثم بعد ذلك اعلم أنه ما من عبادة إلا ولا بد من العلم بها فالله تعالى لا يقبل عبادة إلا على وفق ما شرع ولهذا كان دين الله تعالى بناء على أن لا نعبد إلا الله وهذا الإخلاص وأن لا نعبده إلا بشرعه فمن عبد الله بغير شرعه فقد سلك طريقا لا يوصل إلى الهدف ولا إلى الغاية الذي يريد أن يذهب إلى بلد ثم يسلك اتجاها معاكسا لاتجاهها هل يمكن أن يصل؟ لا يمكن أن يصل لأنه اتجه إلى اتجاه مخالف للوصول إلى الغاية كذلك في العبادة عندما تريد أن تحقق عبادة الله عز وجل أن تطيعه فيما أمر فانظر المسلك الذي يوصلك إلى تحقيق هذه الغاية وقد جاء بيان العبادات على وجه بين جلي لا لبس فيه ولا خفاء فينبغي للمؤمن أن يحرص وأن يجتهد في معرفة كيف يعبد الله فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبين العبادات والطاعات على نحو جلي واضح يباشرها أمام الناس فيقتدي به الناس بل كان ينبه إلى الاعتناء بالأخذ عنه كما جاء في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحج قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فالأخذ عنه صلى الله عليه وسلم هو بتعلم ما كان عليه في صلاته ما كان عليه في زكاته ما كان عليه في صومه ما كان عليه في حجه ما كان عليه في معاملة المؤمنين ما كان عليه في معاملة المخالفين ما كان عليه في سائر شأنه هكذا نقتفي أثره ونبرهن على صحة محبتنا له صلى الله عليه وسلم بأن نلزم هديه وأن نستمسك بما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهم أن يتعلم المؤمن العبادة قبل أن يباشرها حتى يقدم على الطاعة على وجه بين والموضوع فيما يتعلق بالتعلم يعني ليس بعسير ولا بصعب وقد يسر الله تعالى ذلك قراءة الأحاديث قراءة الكتب التي تقرب هذه الأحاديث مشاهدة البرامج على شتى صورها المسموعة المرئية عبر برامج الإعلام الحديث كلها تقرب المعلومة ولينتقل الإنسان من هذا الكم الكبير الموجود من المعارف والمعلومات ما يتوخى أن يكون صادرا عن علم صادرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجدير بالمؤمن أن يعتني بالجهة التي يتلقى عنها حتى يتعلم العلم الشرعي على نحو من الصواب والصحة والموافقة لما جاءت به الأدلة بعيدا عن الانحرافات بعيدا عن المخالفات بعيدا عن الآراء الشخصية بعيدا عن الأذواق فإن الله تعالى شرع لنا دينا قويما بينه بيانا شافيا لا يحتاج فيه المؤمن بعد هذا البيان الإلهي والنبوي إلى أن يرجع إلى أحد ليأخذ عنه دينه
نعم هي كثيرة يا شيخ وهي موجودة ومبثوثة في مثل ما ذكرت في الانترنت وفي غيرها، لكن عليه فقط أن يتحرى الموقع والمكان المناسب لأخذ هذه المعلومة وهذه الفائدة.
بالتأكيد، وهذه قضية مهمة، ومن الحجاج ومن يقبل على العبادات من لا يهتم حقيقة، تجده يعني يريد أن يصلي مثلا، يريد أن يحج، يريد أن يعتمر، يريد أن يفعل طاعة من الطاعات، لكن ما يهتم كيف يفعلها. صح. وهذا في الحقيقة من الخطأ الكبير. يعني أحيانا بعض الذين يسافرون إلى أصقاع الدنيا للنزهة أو للاستطلاع، تجده يبحث عن حال البلد ولغتها وأماكن التنزه فيها وما إلى ذلك، حتى يختصر الوقت وحتى لا يتوه حتى يصل إلى مبتغاه من هذه الرحلة. هذه الرحلة رحلة شريفة، رحلة عمر، رحلة نجاة، حط خطايا، رفع الدرجات. جدير بالمؤمن أن يعتني بها في معرفة كيف يحقق المطلوب في عبادته ليفوز برضا الله جل وعلا، كيف يحقق الحج المبرور. هذا سؤال مهم لا بد أن يجيب الإنسان عنه في موضوعنا وهو المناسك، وكذلك في سائر العبادات والطاعات الأخرى التي يشتغل بها المؤمن. من المهم أيضا فيما يتعلق بمن يعني قذف الله تعالى في قلبه محبة الطاعة والإقبال على الأداء ما فرض الله تعالى عليه، أن يتخير في حجه نفقة طيبة، وأن يجتنب كل ما فيه محرم من المال، لأن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن أخذ مالا حراما وحج به لم يحقق التقوى، ولذلك يخشى ألا يكون مقبولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، كما في الصحيحين. وفي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعث أغبر، من عناء السفر أشعث، تفرق رأسه شعر رأسه من العناء أغبر، علاه الغبار لطول عهده في التنقل والترحال، يمد يديه إلى السماء، أي إلى الله جل في علاه العلي الأعلى: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومطعمه حرام، وشربه حرام، وملبسه حرام، المطعم والمشرب والملبس حرام، وغذي بالحرام، يعني شبع في مطعمه وفي مشربه وفي ملبسه من الحرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فدل ذلك على أن الحرام من موجبات الرد، من أسباب عدم القبول، من مضان أن لا يدرك الإنسان مبتغاه من عطاء الرحمن جل في علاه. لذلك من الضروري للمؤمن أن يتحرى في حجه الكسب الطيب، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين، آخر الحديث الذي مقدمته هي الشاهد، وهو أن يبتغي الإنسان مكسبا طيبا في طاعته وعبادته وفي سائر شأنه حتى يطيب عمله. إذن هذا من المهمات، أن يحج من مال حلال. ومن حج من مال حرام، هل حجه صحيح أو لا؟ للعلماء في حجه قولان. جمهور العلماء على أنه آثم بالحرام الذي أكله، وأما حجه فتبرأ به الذمة. وفرق بين أن تبرأ به الذمة وبين أن يحقق الحج المبرور. فالحج المبرور هو أعلى المنازل المطلوبة في هذا السعي ليفوز الإنسان بالعطاء الجزيل. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن هل تبرأ الذمة؟ جمهور العلماء على براءة الذمة، براءة ذمة من حج بمال حرام، ويلزم رد المال الحرام إلى أهله. ذهب طائفة من أهل العلم من الحنابلة والمالكية، بعض المالكية، إلى أنه لا يقبل الحج إذا كان من مال حرام، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين، وللآيات السابقة، فقالوا لا يقبل الله تعالى حجا من مال حرام. لكن الراجح من هذين القولين هو ما ذهب إليه الجمهور، من أن الحج مقبول بمعنى أنه تبرأ به الذمة، لكن على صاحبه أن يتوب إلى الله وأن يرد المال الحرام إلى حقه وأن يتخلص منه على الوجه الذي تبرأ به ذمته، إما برده إلى أهله أو بإخراجه من ملكه. هذا ما يتصل بقضية ثالث ما ينبغي أن يعتني به الحاج فيما إذا أراد الحج أن يكون حجه من مال حلال. جميل. نحن ذكرنا جملة من القضايا، ذكرنا ثلاثة قضايا. القضية الأولى الفرح بطاعة الله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الثاني تعلم العلم الذي به يدرك كيف يحقق العبودية لله عز وجل في هذه العبادة. الثالث أن يكون الحج من مال حلال. ثمة تكملة.
جميل. نأخذ يا شيخ بعد الفاصل.
طيب
مشاهدين الكرام، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا.
إن الصفا والمروة من شعائر الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك
أخي الحاج، جلوسك في مجاري الأودية أثناء الأمطار يعرضك للخطر، وإذا هطلت الأمطار وأنت خارج المخيم سارع إلى مكان آمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو أحمد.
الله يحييك. توني جاي من المحل تحت، شريت الحرامات، قلت أمر على أبو سالم إن شاء الله ناوي تحج ويانا هالسنة.
لا يا أبو أحمد، السنة هذه غير، السنة لحق علينا والكبر شيء.
أفا يعني ما تناوي تحج ويانا هالسنة؟
لا والله مو رايح، بس نويت أودي اثنين موظفين الشركة على حسابي هم يحجون، هب لنا أجر من وراء ذلك.
كفو كفو يا أبو سالم، والله أنك أصيب، الله يكثر من أمثالك.
أكثر من عمل الخيرات، فما أحوجنا غدا إلى الحسنات.
إن الصفا والمروة من شعائر الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مناسك الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ويستضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التوعية الإسلامية في الحج. فمرحبا بكم مرة أخرى دكتور خالد.
حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالأخوة والأخوات.
قبل الفاصل تحدثتم عن جملة فيما يحرص عليه الحاج إذا أراد وأقبل على هذه الشعيرة العظيمة، إذا كان هناك ثمة أمور أخرى.
نعم، نستكمل الحديث في هذه النقطة، وهو ما ينبغي للحاج أن يعتني به في إقباله على هذا النسك. الأمر الثالث أو الرابع الذي ينبغي أن يعتني به هو التخير الرفقة التي تعينه على الصلاح والطاعة والإحسان، وهذا مهم لأن الإنسان يتأثر بمحيطه وبيئته، فإذا كانت البيئة والمحيط الذي انتقاه واصطفاه لحجه بيئة طيبة معينة على الطاعة، مخبتة مقبلة على الخير، إذا غفلت ذكرته، إذا غفل ذكرته، وإذا نشط أعانت، فهذا من المهم الذي ينبغي أن يعتني به الحج. واليوم الصحبة تتركب من أمرين، إما من المرافق معك في الحملة، وكذلك في الحملة التي تختارها للحج. احرص على الحملة التي تكون معينة لك على الطاعة، معينة لك على الإحسان، فإن ذلك مما يحقق غرضك ومقصودك من النسك. مما ينبغي أن يعتني به من أراد الحج والعمرة أن يراعي الأنظمة التي تتعلق بقدومه إلى هذه البقعة المباركة، وذلك من خلال العناية بالتصاريح التي مقصودها وغايتها تنظيم وترتيب وتسهيل أداء النسك لحجاج بيت الله الحرام. وهذه قضية مهمة يتساهل فيها بعض الناس على نحو غير مناسب ولا لائق بالمؤمن،
ما أدرك خطورتها وعظمها في حال التكدس وفي حال
في كثير من الأحيان يظن الذي يخالف أنه يقول أنا واحد وشبعتنا، لكن أنا وأنت والثاني والثالث والرابع ومئات بل مئات الألوف ممن يظنون أنهم لم يؤثروا، منهم يتكون الإعاقة لقوم انتظروا مدد متطاولة ليصلوا إلى هذه البقعة ليؤدوا النسك على وجه ميسر، فتأتي وتعكر عليهم. ثم إن الغالب في هؤلاء لا يتم حجهم على نحو مكتمل، بل ثمة من المخالفات المتعلقة بالنسك والمخالفات المتعلقة بما ينبغي أن يكون عليه المسلم في سلوكه وأخلاقه من طاعة ولاة الأمر فيما يأمرون به من مصالح الناس، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويترتب عليه أيضا أذى، وهذه قضية مهمة، فإنه إن قال أنا والله يعني المخالفات التي أقع فيها مجبر، طاعة ولاة الأمر يعني قال أنا ما نمأثر ووجد لنفسه تبريرا، يا أخي الأذية للناس، وهذا واقع بالافتراش وبالمزاحمة على مواطن الخدمات وبتعطيل السير وما أشبه ذلك، فليتق الله المؤمن فإن كف شره عن الناس صدقة منه على نفسه.
صحيح.
كف شر الإنسان نفسه عن الناس صدقة منه على نفسه، ولذلك أوصي بمراعاة هذا الأمر والصبر والاحتساب. ومن أراد الحج صادقا ولم يمنعه من شهود هذا الموقع المبارك إلا أنه لم يتيسر له تصليح، فأنا أقول أنت قد فزت بالأجر، وأنت في بلدك وأنت على فراشك وأنت بين أهلك وأنت على الحال التي أنت عليها، وأي فضل أعظم من هذا الفضل وأي عطاء أعظم من هذا العطاء أن يدرك الإنسان الفضائل وهو في مكان إقامته. إذن ينبغي للحاج أن يهتم بهذا الأمر، وهو مراعاة الترتيبات والتنظيمات التي يحتاجها في قدومه إلى هذه البقعة المباركة.
جميل.
مما ينبغي أن يراعيه الحاج أيضا أن يعرف أن هذا سفر عبادة وطاعة، في كل لحظاته من خطو قدمه من بيته إلى رجوعه وفي طاعة، فليستشعر هذا المعنى، وهذا المعنى يحمله على أن يكون على حال حسنة مع ربه، أن يبعد عن الغضب، أن يبعد عن الأذى، أن يبعد عن الأخلاق الرديئة، أن يبعد عن المخالفة والمعصية، لأنه في طاعة يتعرض فيها لعطاء الله عز وجل وبره وإحسانه. هذه مجموعة
جميل.
من التنبيهات التي ينبغي أن يلاحظها من أراد قصد هذه البقعة المباركة بالحج. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يسر لنا ولهم النسك على أحسن حال.
آمين. أنا أستأذنك دكتور خالد في أخذ مجموعة من الاتصالات. معنا محمد من الجزائر.
ألو.
ألو. أهلا أهلا محمد.
كيف حالكم أخي؟
أهلا أهلا بك. سؤالك يا محمد.
كيف شيخنا؟
حياكم الله، مرحبا أخي، هلا.
الله ينوركم إن شاء الله ولا ينجحكم إن شاء الله في حصتكم هذه إن شاء الله.
آمين آمين. جزاك الله خيرا.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
الأول على أجر الصلاة في الحرم.
نعم.
يعني في مسجد الحرام الصلاة 100,000 صلاة.
نعم.
هل حدود مكة كلها يعني 100,000 صلاة؟
طيب سؤالك.
السؤال الثاني.
نعم.
نريد يعني معرفة أداء عمرة أمنا عائشة رضي الله عنها.
طيب
يعني عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوها عبد الله أن يأخذها إلى التنعيم، يعني يعطينا شرح يعني مفصل عنها يا أخي.
طيب
وشكرا.
شكرا يا محمد من الجزائر، شكرا لك. معنا أم كريم من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم كريم من مصر.
من مصر، أهلا بك وأهل مصر.
لو سمحت يا شيخ الله يبارك لك، أنا دلوقتي أنا ميت لي 4 أولاد، مات
عندك أربع أولاد؟
مات
والله يرحمهم.
والعائل الوحيد اللي معايا مريض كده.
العائل من هو؟
العائل الوحيد اللي معايا وابني الوحيد.
العيل طيب.
ابني الوحيد مريض كده وجوزي دخل في غيبوبة كده.
طيب
لا يبارك لك، نفسي في عمرة يعني أنا ما معيش، أنا مديونة، نفسي في عمرة أجي ربنا هناك يسد عني.
ما
أنا الوحدي يا شيخ، أنا الوحدي.
لوحدك الآن؟
أنا الوحدي، أنا بعد
طيب.
ابني
وبعد. طيب إيش سؤالك يا أم كريم؟
أنا نفسي في عمرة أجي ربنا هناك يخف عني ويسد الديون.
يعني تسألين عن المجيء إلى يعني وين السؤال؟
السؤال وين؟
أنت لك رغبة في العمرة، طيب وين السؤال؟ هل تسألين عن المجيء من غير محرم أو عن ماذا تسألين؟
كان ما معه فلوس.
أنا مديونة ما معيش أطلع عمرة.
مديونة. أي مديونة. طيب أسأل الله أن يقضي دينك.
سؤالك واضح يا أم كريم وتستمعين للإجابة. طيب معنا سعد من الكويت.
عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله حبا جما. والسؤال مباشر باختصار.
نعم تفضل
أستاذ. بالنسبة يعني مثلا شخص ما يعني ما يلتزم بمواد الحج يعني وقيم الحج يعني يؤذي يتجنى يستفز يتحرش ليلا ونهارا يعني يؤذي غيره يتجنى. نعم. يعني ما يلتزم بقيم ومبادئ الحج. تحياتي لكم للبرنامج الممتاز.
طيب شكرا لك، شكرا لك يا سعد من الكويت. باقي أحد؟ محمد من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بشيخنا الكريم.
أهلا
مرحبا بك. أهلا وسهلا.
عندي سؤالين.
الأول
نعم.
السؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما حكم الشخص الذي يسب ذات الله العليا والعياذ بالله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن الكريم أو يستهزئ بأركان الدين؟ إما ربما يمكن أن يقع ذلك الشخص في أداء مناسك الحج أو يمكن أن يقع كذلك في وسط رمضان. وما حكم الزوجة التي في عتقها؟
يعني تسأل عن شخص وقع منه هذا؟
نعم.
تاب إلى الله أو شخص إيش؟
شخص مسلم يعني
يسب الله ورسوله والقرآن والشرع. نعم. والدين.
نعم بدون ربما. نعم. السؤال الثاني هو سؤال يعني شخص يعني شخص بينه وبين شيخ. يعني السؤال وإن كان لطيفا، هل لك علاقة يعني صداقة شخصية مع شيخ المغمسي؟ يعني يمكن أن تجيبني حاليا.
طيب هذا سؤال شخصي يا أخ محمد.
ما لنا علاقة بكل المشايخ الأفاضل وبيننا وبينهم ود ودعاء، لكن ما السر في السؤال هذا؟
طيب شكرا لك يا محمد. معنا أم كرثوم من السودان. أم كرثوم معنا؟ يا أم كلثوم. طيب فقدنا الاتصال بأم كلثوم من السودان. نعود إليكم دكتور خالد متحدثين عن موضوعنا بعد هذه المقدمة التي تحدثتم فيها عن الأمور التي يحرص عليها من أراد أو من سوف يقصد حج بيت الله الحرام. إذا ترغب أن ندخل في شرح أنواع النسك.
نعم ثمة نقطة أخيرة.
نعم تفضل.
نختم بها، وهو أن من دخل في هذا النسك وقصده ينبغي أن يعرف عظمة وحرمة المكان الذي يقصده، وهذه قضية في غاية الأهمية.
نعم.
وذلك أن المكان الذي يقصده مكان ليس كسائر أماكن الدنيا، هو مكان اصطفاه رب العالمين واختاره وجعل له من المزايا والخصائص ما جعله مقدمة لبيان سبب فرض مجيء الناس إلى هذه البقعة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يبين أن إدراك منزلة البقعة التي يقصدها من المهمات التي ينبغي أن يعتني بها الحاج، لأن الله ذكرها في مقدمة فرض الحج. فينبغي المؤمن أن يعرف شريف منزلة هذه البقعة، وعظيم مكانتها عند الله جل في علاه، فقد أقسم الله تعالى بهذا البلد وعظمه وحرمه يوم خلق السماوات والأرض وجعله آمنا وأقام فيه من الآيات والدلائل على إلهيته وربوبيته وعظيم شأنه ما يبصره أولو البصائر. فمجيئك إلى هذه البقعة المباركة يستوجب أن تتحفظ بعدم الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا، وهذه إضافة إلى أنك خارج في عبادة أيضا مما ينبغي أن تستشعره وأن تستحضره، شرف المكان وشرف الزمان إضافة إلى شرف الحال الذي أنت عليه. فمكة البلد الحرام وطيبة الطيبة هي من البقاع المباركة التي شرع الله تعالى قصدها للمؤمن، فينبغي أن يصون هذه الأماكن عما يغضب الله عز وجل، فإن المعصية تغلظ في الزمان المبارك وفي المكان المبارك. فمكة قال الله تعالى فيها الحرم، قال الله تعالى فيه من يريد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يأتي إلى هذه البقعة مضيفا خيرا سعيا في بر بعيدا عن كل ما يمكن أن يكون سببا للمعصية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمسلكه الشخصي من أذى في مخالفة أمر الله تعالى في خاصة نفسي، إضاعة الصلوات، إطلاق البصر، التحرش، الأذى المتعلق بأكل المال الحرام أو ما أشبه ذلك، السرقة، التعدي على الآخرين. ينبغي أن يحرص الإنسان على مجانبة كل هذا، وأعظم من أن يقي نفسه التورط في تعكير صفو الحج بخدمة أعداء الدين والذين يريدون أن يفسدوا على المسلمين نسكهم ويفسدوا على المسلمين اجتماعهم بإشاعة النعرات والسعي في التفريق بين المؤمنين والسعي في المظاهرات أو التفرقة السياسية أو ما إلى ذلك مما يعكر هذا الصفو الذي يسعى إلى تحصيله وتحقيقه في هذا المنسك المبارك. وأدعو الجميع ممن يقصد هذه البقعة المباركة، ممن يقصد هذه البقعة المباركة سواء كان من أهل البلاد المباركة السعودية أو كان مقيما في هذه البلاد المباركة أو كان وافدا إليها في حج أو عمرة، أن يتعاونوا مع رجال الأمن في تحقيق المقصود من هذا الاجتماع الذي قال الله تعالى فيه ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالاجتماع منافع لا ضرر فيه، ذكر لا فساد فيه، فمن جاء ليذكر غيره، يذكر رايات، يذكر حكومات، يذكر سياسات، فلم يأتي لا لتحقيق ذكر الله ولا لتحقيق المنافع. فينبغي أن نقطع الطريق على هؤلاء وأن نكون يدا واحدة في صد كل ما يمكن أن يعكر على الحجاج حجهم ويفسد اجتماعهم الذي هو من أعظم مقاصد الحج ومنافعه.
وسبحان الله، هذا الدين عظيم، يعني تجد أن الرجل من أندونيسيا أو من بلاد الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب تجرد من زي بلده ولبس الإحرام، فتجد أن كلهم اجتمعوا على هذا اللبس بمظهر واحد وشكل واحد وتوجهوا إلى مكان واحد.
بالتأكيد،
فجميل أن يتركوا النعرات، يتركوا السياسات.
بالتأكيد، هذا الحج يا أخي فيه جمع الناس وبإلغاء كل الفروقات التي يمكن أن تكون بينهم، فاللسان واحد لبيك اللهم لبيك، والمظهر واحد فكلهم بإزار ورداء، والعمل واحد، فيأتون طائفين ساعين واقفين بعرفة مصلين ذاكرين. فهذا الاجتماع الذي اجتمعت فيه الأبدان والأرواح واللسان والصورة والعمل، بالتأكيد أنه من أعظم المنافع التي ذكرها الله تعالى في قوله ليشهدوا منافع لهم. وينبغي قطع الطريق على كل من يريد أن يمزق هذا النسيج ويفرق المؤمنين، فالله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. ودولتنا المباركة، هذه الحكومة الموفقة، تسعى بكل طاقتها ومنتهى ما تتمكن منه من الأعمال في تحقيق هذا المقصود الإلهي من المجيء إلى هذه البقعة المباركة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجزاهم الله خيرا وبارك في سعيهم ورد عنهم كل سوء وشر.
اللهم أمين. إذن لعلنا دكتور خالد نشرع في المناسك ونبينها بدءا بالإفراد ثم القران ثم التمتع.
طيب.
رأيتم ذلك؟
نعم. الذي ينبغي للمؤمن كما ذكرنا أن يتعلم أحكام النسك.
نعم.
وأول ما يرد على الذهن عندما يريد الإنسان أن يحج هو اختيار نوع النسك الذي يختاره، ومعنى النسك يعني نوع العمل، صفة الحج التي سيحج بها. الحج عمل واحد هو قصد مكة البلد الحرام بالطواف والسعي وبقية المناسك في زمن مخصوص على وجه مخصوص. هذا القصد يشترك فيه كل من جاء إلى هذه البقعة المباركة، فالذي يحج على أي صفة من الصفات غرضه تعظيم ما عظمه الله بقصد هذه البقعة، غرضه القيام بما فرض الله تعالى على عباده في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الصفات هي أنواع وصور، لكن هذه الأنواع والصور لا تختلف في المقصد والغاية، بل هي طرق متنوعة لتحقيق غاية واحدة، وهي براءة الذمة بأداء النسك إن كان فرضا، أو التقرب الله تعالى بالعبادة والتنفل والتطوع بالحج إن كان نفلا. فلا يشكل على الإنسان هذا التنوع، لا التنوع هذا ليس اختلافا في الحقيقة والمقصود، إنما هو اختلاف في الصورة والطريق الذي يصل به الإنسان إلى تحقيق الغرض والمقصود الأعظم، وهو القيام بالحج فرضا كان أو نفلا. فيما يتصل بأنواع النسك جاء بيانها في صفة حج الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أجملت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم من حديثها، حيث قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمره، أهل بعمره يعني لبى بعمره، قال لبيك عمره، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بحج. فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أحوال الناس من حيث المبدأ في نسكهم، كانوا على أقسام ثلاث، على صور ثلاثة، هذه على صور ثلاث، هذه على أقسام ثلاثة وعلى صور ثلاث. هذه الأقسام وتلك الصور هي أنواع النسك، فأنواع النسك هي صفات الحج وأنواع الطرق التي يتحقق بها هذا العمل الجليل وهذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام. هي ثلاثة أنواع: إفراد وقران وتمتع. الإفراد هو أن يلبي بالحج دون عمرة فيقول لبيك حجا، فلا يذكر عمرة ولا يقصد عمرة بمجيئه، فيأتي في أشهر الحج ملبيا بالحج يقول لبيك حجا، هذا هو الإفراد. والنوع الثاني من أنواع النسك التمتع، والتمتع والقران يشتركان في أنهما يجمعان عملين وليس عملا واحدا، عملين وهما العمرة والحج. إذن الإفراد ليس فيه إلا عمل واحد، وهو أن هذا السفر فقط لإدراك فريضة الحج، وأما القران والتمتع فكلاهما يشترك في أن الحاج يأتي بعملين بنسكين بحج وعمرة، لكن ثم تفرق بينهما.
جميل.
أبينه.
إذن هذا يا شيخ يعني تعريف موجز وعام حول هذه النسك، وهم طبعا الإفراد والقران والتمتع، ولكن سوف نفصل القول فيهما بإذن الله بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا، فابقوا معنا.
إن الصفا والمروة من شعائر الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
أخي الحاج، صعودك للجبال العالية يعرضك للانزلاق وانهيار الصخور، فتوخى الحذر.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن. أخي الحاج، للحج 4 أركان، من ترك ركنا منها لم يتم حجه إلا بها، وهذه الأركان هي: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، فكن حريصا على معرفتها والتقيد بها، سائلين الله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
والمروة من شعائر
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج مناسك الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ويسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو التوعية الإسلامية في الحج، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور خالد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بالأخوة والأخوات.
قبل الفاصل يعني أعطيتمونا جزاكم الله خير نبذة عن الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، فإذا كان هناك من تفصيل حول هذه الأنساك الثلاثة.
قلت أنا فيما يتعلق بهذه الأنساك، ينبغي أن نفهم يا أخواني وأخواتي أن هذه الأنساك هي صفات لعمل واحد من حيث المقصود والغاية، لكنها صور مختلفة لهذا العمل. الفرق بين أن الإفراد لا يأتي فيه الإنسان إلا بحج لا غير، ولذلك يقول لبيك حجا، وسمي إفرادا لأنه ما فيه غير حج، ولهذا سمي إفرادا لأنه فرد لا زوج. أما التمتع والقران فيجمع فيهما الحج بين الحج يجمع فيهما بين نسكين، عملين، عمرة وحج. طيب إذا كان كذلك فما الفرق بين التمتع والقران؟ الفرق بين التمتع والقران أن المتمتع يجعل أعمال العمرة مستقلة عن أعمال الحج، وأما القران فيجعل أعمال العمرة ممتزجة، وإذا سمي قرانا لأنه جمع واختلاط وقرن بين هذين العملين.
جميل.
التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج من خروج رمضان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو كل ذي الحجة على قول من بعض أهل العلم. هذا هو هذه هي أشهر الحج، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها، يعني الفرغ. العمرة ما أعمالها؟ أعمالها الطواف، سعي، تقصير، وبعد ذلك أو حلق، ثم بعد ذلك يفرغ، يرجع حلال على نحو ما كان قبل إحرامه، ويبقى
داخل مكة،
يبقى داخل مكة أو خارجها
لا يضر،
لا يضر لو خرج، لكن لا يرجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده انقطعت المتعة.
جميل.
في قول جماهير علماء الأمة. إذن يتحلل ويبقى، بمعنى أنه يبقى حلالا يفعل ما يشاء، لا يحرم عليه شيء مما يحرم عليه بسبب الإحرام، حتى يأتي يوم الثامن ويحرم بالحج من عامه. هذا هو التمتع. لماذا سمي تمتع؟ لأنه ترخص بالمباحات من المحظورات بين عمرته وحجه. أما القران فالقران يحرم بالحج والعمرة جميعا من أول دخوله في النسك، فيقول لبيك عمرة وحجة، فبهذا يقرن بينهما ولا يتحلل منهما إلا في الأخير تحللا واحدا. إذن هذه الفروقات بين هذه الأنواع الثلاثة من النسك. الإفراد إحرام بالحج منفردا بأن يقول لبيك حجا، التمتع إحرام بالعمرة ثم التحلل منها، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج من عامه، القران إحرام بالعمرة والحج جميعا والتحلل منهما تحللا واحدا بعد الوقوف بعرفة.
جميل. ثمة سؤال دكتور خالد حول هذه الأنساك الثلاثة، لكن خذوها بعد هذا الفاصل.
طيب.
مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير الذي عده فريق البرنامج، معلومات مهمة بإذن الله تعالى تشاهدونها الآن، فكونوا بالقرب منا.
أنواع النسك للحج ثلاث أوجه تعرف بالأنساك، ولكل نسك صفة وواجبات ينبغي معرفتها وتطبيقها ليصبح الحج صحيحا. وهذه الأنساك الثلاثة هي التمتع، القران، الإفراد. وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق معه الهدي، والتمتع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قائلا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويتحلل من العمرة بطواف وسعي وتقصير، ويحل له بعد عمرته كل شيء حرم عليه بالإحرام. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم للحج من مكانه ويخرج إلى المشاعر ويكمل مناسك الحج، وعلى المتمتع هدي، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعه لبلاده. والقران هو الإحرام للعمرة والحج معا بلباس واحد، ويلبي قائلا لبيك عمرة وحجا، وعندما يصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج والعمرة، ويبقى على إحرامه دون أن يتحلل، ثم يذهب إلى المشاعر في اليوم الثامن يكمل بقية المناسك المكونة من نسكين العمرة والحج دون أن يسعى، لأنه قد سعى بعد طواف القدوم وعليه هدي. فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، فإذا وصل إلى الميقات يلبي قائلا لبيك حجا، فإذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يتم النسك، وليس على المفرد هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج. وأفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد. أخي المسلم، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج مناسك الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومستضيفين معنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو التوعية الإسلامية في الحج، فمرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بالأخوة والأخوات.
أنا أستأذنك شيخ خالد في أخذ مجموعة من الاتصالات، معي بندر من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والمستمعين فضيلة الدكتور، ما شاء الله هناك يعني نجد كثير من الإعلانات لحملات الحج من أهل الخير، بحيث أنه حج مجاني، الشخص يطلع فقط يحج ولا يدفع حتى يعني ريال واحد، جزاهم الله خير. من الناحية الشرعية، هل الشخص اللي طالع في هذه الحملة يكفيه هذا الحج، ولا يعني كيف يكون؟ لأنه لازم هو الحج أنه هو يكون عنده المال وهو يدفع وإلى آخره.
طيب.
كيف من الناحية الشرعية الفكرة هذه، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
شكرا لك يا بندر، شكرا لك. معي رحمة من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أتحدث مع الشيخ خالد؟
تفضلي الشيخ معك.
نعم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا.
شيخ، أنا والدتي كل ما تسجل للحج ما تنصف لها القرعة، فما يصير عندها نصيب انه تأدي فريضة الحج.
الله يسر
حالها. الله يسلمك. وبكل موسم للحج هي يعني وضعيتها النفسية حيل تتعب، وانا ايضا اتأثر بحالتها النفسية، ويصير موسم الحج تاخذ ركن من البيت وتبدي تبكي، ويعني تدعي ان السنة القادمة يمكن انه يحالفها الحظ وتفوز بالقرعة، لكن ايضا ما جاء ينصفها القرعة. فحبيت انه اساعد والدتي بطريقة معينة، قلت أكتب مناشدة للمسؤولين بالمملكة العربية السعودية. نعم. أنه فقط ينطلوا والدي تصريح للحج.
جميل.
خلصوها من الحالة اللي بيها،
طيب
هل بها شيء هذه؟
أختي رحمة سؤالك واضح وبإذن الله تعالى الشيخ يجيبك حول هذه النقطة. شكرا لك يا رحمة. معي أبو سعيد من موريتانيا. أبو سيدي من موريتانيا. أبو سيدي معنا.
شكرا لك شاكرينك من موريتانيا على هذا البرنامج القديم وشاكرين قناة القرأ ونعتبروها مدرسة دينية وعندها قاعدة شعبية كبيرة يتابعوها.
ارفع صوتك يا أبو سيدي تكفى.
المهم شاكرينك على البرنامج.
شكرا لك. طيب أم كلثوم من الصومال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم
الله.
أهلا أهلا بك يا أم كلثوم. تفضل بسؤالك.
عندي سؤالين.
الأول
أنا من الصومال. أنا في أماكن الحج هل أقصر الصلاة
في الحج؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل يجيب الحج على من عليه دين ويستطيع؟
طيب طيب شكرا لك يا أم كلثوم. شكرا لك. معنا أحد؟ طيب نعود يا شيخ إلى موضوعنا موضوع النسك. شيخنا وانت تتحدث عن هذه النسك الإفراد والتمتع والقران، هل هناك أفضلية بين التمتع والإفراد والقران؟ من أراد أن يشرع في اختيار أحد هذه الأنواع من النسك يعني ربما يواجه إشكالية عليه؟
لا ليس ثمة إشكالية، لأن جميع الأنساك تبرأ بها الذمة، وقد تقدم في مقدمة الحديث عن لا. الأنساك أنها صفات لعمل واحد ومقصود واحد وهو التقرب إلى الله تعالى بحج بيته الحرام. وبالتالي لا خلاف بين العلماء، أو يمكن أن نقول عامة العلماء، على أن من حج على أي صفة من هذه الصفات الثلاثة فقد أدى ما عليه وحجه مجزئ. والخلاف إنما هو في الأفضل، والأفضل قد يكون من حيث العمل، الخلاف هم في الأفضل من حيث العمل لا من حيث ما يناسب الإنسان. الإنسان قد يناسبه ما ليس بأفضل على وجه العموم، فقد يكون المناسب له الإفراد، قد يكون مناسب له القران، قد يكون مناسب له التمتع، على خلاف الترجيح العام. لكن من حيث النظر في النسك العلماء لهم في الأفضل ثلاثة أقوال، منهم من قال الأفضل التمتع، ومنهم من قال الأفضل القران، ومنهم من قال الأفضل الإفراد. هذه مذاهب العلماء وطرقهم. ومنهم من جمع قولين، قال إن ساق الهدي فالأفضل التمتع فالأفضل القران، وإن لم يسق الهدي يعني ما جاء معه ببهمة الأنعام من خارج الحرم فالأفضل له التمتع. الأقرب في هذا والله تعالى أعلم أن من جاء بعمرة مستقلة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وجاء للحج فالأفضل له الإفراد. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله عن الأئمة الأربعة أن هذا هو اختياره، أن هذا هو اختيارهم وهو الراجح في قولهم، أنه من أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل فهو أفضل بعمرة مستقلة في أشهر الحج. وفي بعض الكلام يفهم منه أنه في عامه وليس في أشهر الحج، وجاء بالحج مستقلا فهو أفضل. ومن العلماء، وأما الجمهور فإنهم فيما يذكرونه لا يذكرون هذه الصورة على وجه الخصوص، لما يتكلمون عن من جاء إلى مكة فأيها أفضل، منهم من قال أفضل إفراد، ومنهم من قال أفضل التمتع، ومنهم من قال أفضل القران. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التمتع أفضل هذه الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك لما لم يسوقوا الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، وتمنيه للشيء يدل على منزلته وشريف مكانته، فالتمتع الأفضل. لكن من ساق الهدي فالأفضل له القران، لأنه يوافق بذلك ما كان عليه نسك النبي صلى الله عليه وسلم. وسوق الهدي اليوم من أندر ما يكون، ومعنى سوق الهدي أن يأتي به من الحل إلى الحرم مرافقا له في حجه أو في عمرته.
جميل. ناخذ بعض الأسئلة يا شيخ تجيب
طيب
عليها.
طيب
نستعرض
تفضل.
طيب أول اتصال من محمد من الجزائر، كان سؤاله عن أجر الصلاة في الحرم المكي وعن حدود الحرم، يعني هل يفرق بين داخل الحرم وداخل الحد الحرم؟
فيما يتعلق بسؤال الأخ عن مضاعفة أجر الصلاة الوارد فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة،
نعم،
صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاء أيضا بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام من حديث جابر وحديث عبد الله بن زيد عبد الله بن الزبير أن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. هذه الفضيلة، فضيلة المضاعفة، اختلف العلماء في موضعها، هل هو في مسجد الكعبة على وجه الخصوص بناء المسجد الحرام، أم أنه في كل الحرم فيشمل كل الجهات في الحرم سواء في المساجد أو في البيوت؟ للعلماء في ذلك قولان، جمهور العلماء فيما يظهر يذهبون إلى أن الفضيلة عامة لكل المسجد وليس خاصة بمسجد الكعبة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الفضيلة خاصة في بمسجد الكعبة، يستندون في ذلك إلى ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس عن ميمونة أنها قالت في الصلاة في مسجد الكعبة صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخصت مسجد الكعبة، وفي بعض الروايات إلا الكعبة. وعلى كل حال الأقرب من هذين القولين هو مذهب الجمهور من أن المضاعفة تعم كل الحرم، فالنساء في بيوتهن يدركن المفاضلة، ومن صلى في المساجد في كل جهات الحرم يدرك المفاضلة، يدرك المضاعفة، من صلى في المسجد الحرام يدرك المضاعفة على وجه محقق، ويدرك أيضا فضيلة الصلاة في أول بقعة عبد الله تعالى عندها، كما أنه يدرك فضيلة كثرة الجماعة. كل هذه فضائل تدرك بالصلاة في المسجد الحرام، نسأل الله أن يحفظه وأن يصونه وأن يعزه وأن يجزي القائمين عليه خيرا،
اللهم آمين. في سؤاله الثاني كأنه سأل عن صفة عمرة أمنا عائشة رضي الله عنها،
وسأل عن عمرة عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت بعد حجها. عمرة عائشة رضي الله تعالى عنها كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، ولما قدمت وقاربت مكة نزل معها الحيض الذي يصيب النساء، فوجدت لذلك ألما وبكت، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها قال أنفستي يعني أحثتي؟ قالت نعم، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، دعي عمرتك وامتشطي وافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدع أعمال العمرة لأنه ضاق الوقت، لا تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج، فأدخلت الحج على العمرة فصارت بذلك قارنة. لما فرغت من أعمال الحج، هي كانت قد قدمت بعمرة، فرغبت رضي الله تعالى عنها أن تكون كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي الذين لم يسوقوا الهدي، ما ترجع بعمرة مع الحج، بل ترجع بعمرة منفردة. فاستأذنت النبي أو طلبت منه أن يعمرها صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن أن يخرج أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فاعتمرت رضي الله تعالى عنه. وهذا تحقيقا لرغبتها في أن تأتي بعمرة مستقلة عن حجها كما كانت قد لبت في أول نسكها.
جميل.
وهذا من تكرار العمرة، وتكرار العمرة على هذه الصورة لا بأس به، فقد فأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينقل عن غيرها أنه فعل مثل ما فعلت. وعليه فإن تكرار العمرة على نحو متقارب ينبغي أن يقصر على ما له سبب وليس مطلقا في كل من أراد التكرار، لأنه لم ينقل عن سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه. معنا نورة من الجزائر. نورة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤالين.
الأول،
في بداية الحصة قلتم أن الرغبة في طاعة الله عز وجل هي دليل على أن الله عز وجل يريد أن يصطفي عبده ذاك.
نعم.
أقول في غالب الأحيان يقع في قلبي الرغبة في طاعة الله تعالى بمختلف العبادات والخير، لكن في كل مرة أو في بعض الأحيان يحدث معي التقصير في ذلك، فهل هذا يعني أن الله تعالى يريد أن أكون من عباده المصطفين، وما الطريق الذي أسلكه للثبات على ذلك؟
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني ما هي الأمور التقصيرية التي لا يعلم تشريعها إلا الله عز وجل، أو الحكمة من تشريعها إلا الله تعالى في مناسك الحج، ولماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبيت بمنى مثلا وينزل بمزدلفة إلى ماذاك من المناسك المعروفة؟
نعم
يا شيخ، هل يمكنني أن أحصل على الرقم الشخصي للشيخ خالد ابن عبد الله المصلح؟ بارك الله فيكم.
طيب دقيقة يا نورة، السؤال الثاني يا شيخ السؤال الثاني يا نورة
تسأل عن لماذا خصت هذه الأماكن بهذه جميل. الأعمال.
طيب معنا محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيك يا شيخ مصلح،
مرحبا بك، حياك، أهلا وسهلا.
والله نحبك في الجزائر، يعني اللينة تاعك ولإلقائك والله يعني
أحبك الله، الذي أحببتنا فيه، ووفق الله الجزائر وسائر بلاد الإسلام إلى كل خير، وشاع فيها الحب والوئام.
عندي طلب يا شيخ ديلي أن الله عز وجل يوفقني للحج.
يا الله يا رب يسلها والحج ولكل راحة.
يعني العملية شوية هي صعبة، يعني مش نحصلوا على تأشيرة.
أسأل الله لك التيسير.
أطلب منك الدعاء فاق تأشير. طيب. من تمس فيك الخير إن شاء الله.
الله طيب. يسر أمرك يا رب يا حياتي.
شكرا شكرا لك يا محمد. يستقبل مجموعة من الأسئلة دكتور خالد، ولعلنا نجيب على البقية بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدين الكرام، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا والإجابة على أسئلتكم، فابقوا معنا.
إن الصفا والمروة من شعائر الله.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، تريثك في دخول الأنفاق وجسور المشاة خلال ازدحامها يضمن لك السلامة بإذن الله.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن. أخي الحاج، للحج أربعة أركان، من ترك ركنا منها لم يتم حجه إلا بها، وهذه الأركان هي: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، فكن حريصا على معرفتها والتقيد بها، سائلين الله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الصفا والمروة من شعائر الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، حيث نواصل الحديث معكم ونجيب بإذن الله تعالى في هذه الحلقة على أسئلتكم واستفساراتكم. لكن قبل أن أعرض الأسئلة على الدكتور خالد، معنا سليمان من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير مشايخنا.
أهلا أهلا سليمان.
عندي سؤال بالنسبة لمن أراد العمرة.
نعم.
العاشر وهو يريد أن يضحي.
طيب.
هل يعني يحلق رأسه؟
طيب طيب سؤالك واضح، شكرا لك يا سليمان. طيب دكتور خالد، أم كريم من مصر يعني ذكرت جملة من الأخبار والأمور بأن لها أولاد توفوا وأن عندها ولد صغير وزوجها في غيبوبة وهي لوحدها وعليها دين وهي متشوقة للعمرة والحج لكنها يبدو أنها لا تستطيع.
أنا أقول لكل إخواني وأخواتي الذين لهم رغبة في المجيء إلى هذا البيت المبارك في عمرة وحج، أبشروا فإن ربكم رحيم، أبشروا فإن ربكم كريم، أبشروا فإن عطاء الله تعالى جزيل، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله تعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فضل الله واسع، ومن صدق في معاملة الله وجد من الله برا وإحسانا وعطاء. ينبغي أن نستبشر بهذا الفضل من الله عز وجل وأن نفرح به وأن نعلم أن كل من صدق في إرادة خير لم يتمكن من بلوغه ولا الوصول إليه ولا تحصيله لأمر خارج عن اختياره وعجز عن الوصول إليه، فإن ذلك لا يحرمه ما أراد من الخير بل يبلغه ولو كان في فراشه ولو كان بين أهله. وقد جاء من سأل الشهادة بصدق وهي أعلى المراتب وأعلى ما يقدمه الإنسان في سبيل الله أن يقدم روحه، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. فينبغي للمؤمن أن يفرح بهذا العطاء وأن يستبشر وأن لا يكون المانع من عدم أو وجود المانع سبب لضيق صدره أو حرجه أو ما إلى ذلك، بل يسأل الله، كما أني أوصي بأن لا يسأل أحدا، يعني ليس من الرشد ولا من المناسب أن يسأل الناس ليجي إلى مكة. ولذلك نزل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جاء في سبب نزوله أن قوما من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج دون زاد ونفقة ويأخذون من الناس ما يبلغهم الحج، فجاء تنبيه الله عز وجل لهؤلاء بأن يتزودوا بما يعينهم على بلوغ الغاية وأن يكفوا أنفسهم عن الحاجة والمسألة للناس، فإن الأصل في سؤال الناس المنع والنهي، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. وبالتالي لا أشير أن يطلب الإنسان من غيره أن يعينه في الحج أو في العمرة، بل يسأل الله من فضله أن ييسر ذلك، والله عز وجل إن يسر له فذاك فضله، وإن لم ييسر له فقد بلغه ما أمل من الخير بالأجر والثواب في لصدق نيته وقصده.
جميل. معنا شامل من العراق. شامل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخي عندي استفسار، طبعا هو ممكن خارج الموضوع القناة لكن ضروري هو حيل. أتى الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله على قناة الرسالة لامرأة طلبت الحج
طيب. يا شامل يبدو الموضوع خارج سياق الحلقة لأن موضوعنا عن الحج ونخشى أن نتشعب في هذا الموضوع ولا نجيب على بقية الأسئلة.
والسؤال الذي يعني تستشكل فيه كلام أحد من العلماء وجه السؤال إليه ولا توجهه إلى غيره.
جميل،
بارك الله فيك.
شكرا شامل. شكرا لك يا شامل من العراق. نعود إلى بقية الأسئلة دكتور خالد. معنا سأل سعد من الكويت، كأنه ذكر أنه هناك يعني الشخص الذي لا يلتزم بأوامر الله أو يكون عنده تقصير في هذا الجانب،
يعني أنا فهمت أنه يعني يجي ويحصل منه أذية ويحصل منه تجاوز الحدود، هذا نبهنا إليه، وأنه المجيء إلى هذه البقعة المباركة يجب أن يستحضر معه الإنسان أنه جاء في سفر طاعة، حال طاعة، وزمان مبارك ومكان مبارك، فيجب أن يتحفظ وأن يصون نفسه عن مخالفة أمر الله في خاصة نفسه وفي معاملته للخلق.
محمد من المغرب ذكر عن حكم الشخص الذي يسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، أو يستهزئ بشيء من أركان الدين.
ما في شك أن من سب الله أو سب رسوله أو استهزأ بشيء من شرع دينه أنه قد أتى شيئا عظيما وموبقة كبيرة هي من المكفرات، لا شك في ذلك، ولا خلاف بين العلماء أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو استهزأ بشريعة من شرائع رب العالمين الثابتة فإنه أتى شيئا موبقا لدينه. وقد جاء بذلك الآية في سورة التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يقول الله حكم إلهي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن ينبغي فيما يتعلق بتنزيل هذا الحكم إجمالا، لكن فيما يتعلق بتنزيل الحكم على العيان يحتاج إلى معرفة الشروط وانتفاء الموانع حتى يتنزل الحكم على الفرد. لكن من سمع من يسب الله أو يسب رسوله يذكره يقول اتق الله يا أخي، هذا لا يجوز، وهذا تب إلى الله، هذا من عظائم الأمر ومن الموبقات التي تخرج بها عن ملة الإسلام.
جميل. بندر من السعودية كان سؤاله أظن عن إعلان حملات الحج.
أي نعم، هو يسأل الأخ بندر عن الحملات الخيرية، هل تبرأ بها ذمة من حج من خلالها فيسقط عنه فرض الحج بالحج في مثل هذه الحملات؟ الجواب نعم، لكن ينبغي لمن ذهب مع هذه الحملات الخيرية التبرعية المجانية أن يحرص على ألا يكذب وأن لا يأخذ مكانا لا يستحقه، لأن من الناس لا يبالي، تعلن حملة خيرية يشترط فيها أن يكون الإنسان على الوصف الفلاني، هو لا يراعي هذه الأوصاف، همه أن يسجل بأي طريقة ولا يراعي الشروط الموضوعة، وهذا حج بمال الحرام. وقد تقدم فيما سبق حكم الحج بمال حرام، ويضمن لهم المال الذي استهلكه في حجه، فيجب من توبته أن يرد لهم عوض حجه الذي حجه معهم وهو غير مستحق للحج معهم لعدم انطباق الشروط عليه.
جميل. رحمة من العراق تحدثت عن والدتها وأنه لم يخرج اسمها في القرعة، وهذا مشابه لسؤال أم كريم من مصر التي عندها رغبة لأداء الحج وهم كثر، عدد المسلمين 1,600,000,000 مسلم، كلهم يريدون ويتمنون أداء الحج، لكن يا شيخ خالد يعني يؤنبهم ضميرهم، وأنتم أجبتهم بينتم في هذا السياق بأن بإذن الله الأجر سوف يصل إليهم حتى لو لم يتمكنوا.
نعم، هذا الذي يعني أنا ذلك، أنا في جواب الأخت السابق استحضرت سؤاله وسؤال الأخ أيضا. نعم. الذي من الجزائر ذكر أنه يعني يرغب وهناك تأخير في التأشيرات، وما ذكرته من المناشدة للمسؤولين في المملكة، الترتيب ما يتعلق بالقرعة لا صلة للمملكة بها، إنما هي مما يتعلق بالدول نفسها، أسأل الله عز وجل أن ييسر لها الأمر وأن يبلغ من أراد خيرا ما أمله من خير، وكما ذكرت من صدق في إرادة ما عند الله فسيبلغه الله إياه ولو لم يكن منه ولو لم يحصل له لوجود ماله.
صحيح. أم كلثوم من الصومال تحدثت أو ذكرت سؤال عن أنها يعني هل تقصر الصلاة في الحج؟
نعم، ما دام أنها مسافرة فتقصر، القصر ليس له صلة بالحج ذاته، إنما لأن الحج في غالب حال الحجاج يقترن بالسفر فإنهم يقصرون حتى يرجعوا إلى بلادهم.
جميل. وفي سؤال الثاني تقول هل يجب الحج على من عليه دين؟
لا يجب الحج على من عليه دين إذا كان دينه لا يجد وفاء له، أما إذا كان عليه دين وهو يجد وفاءه وعنده ما يفي به الدين لكن ما حل الأجل، فهذا إذا كان عنده ما هو زائد على وفاء دينه من المال فهو مستطيع، لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع.
جميل.
قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان عليه دين لا يفي بما عليه من حقوق فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع.
جميل. نورة من الجزائر كان سؤالها حول المقدمة التي تحدثتم عنها، وهي أن الإنسان الموفق هو من يوفقه الله لأداء الطاعة. هي تقول أن عندها رغبة في طاعة الله، لكن يحدث عندها تقصير وإخلال ببعض يعني ببعض الأمور الشرعية، هل تكون يعني خارج هذه الفئة؟
والهم الهم بالعاب بالحسنة حسنة، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة أن من هم بالحسنة كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، فضل الله واسع. فمجرد الهم يؤجر على الإنسان، أما وجود التقصير فكلنا أهل قصور وتقصير، وجود التقصير في العمل، وجود القصور ليس دليلا على عدم القبول ولا على عدم الاصطفاء، بل الله عز وجل ذكر المصطفين على مراتب، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، لكن هذا ليس معناه أنه يقبل الإنسان أدنى المراتب، بل ينبغي أن يسابق إلى أعلى المراتب، نسأل الله يجعلنا وإياكم من السابقين.
اللهم آمين. وفي سؤالها الثاني ذكرت لماذا خصت هذه الأماكن بمزايا دون غيرها.
وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل يصطفي من الأماكن ما شاء، يصطفي من الأزمنة ما شاء، يصطفي من الأشخاص ما شاء، يصطفي من الأحوال ما شاء، فله الحكمة في كل اصطفاء واختيار. وهذه البقاع ذكر الله في المقدمة وأشرنا إلى هذا سبب المجيء إليها، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي المقامات التي قامها، ومن دخله كان آمن ومن دخله كان آمنا، ثم قال ولله على الناس حج البيت. فهذه الأماكن اصطفاها الله تعالى، والله أعلم بحكمه وأسرار أحكامه وشرائعه لغايات، هذه الآيات قد تتبين وتظهر للناس فتنشرح صدورهم، وقد لا تظهر، لكن هذا لا يعني أنه ليس ثمة حكمة، بل ما من شيء يقضيه الله قدرا ولا شيء يقضيه الله شرعا إلا وله فيه حكمة، فهو الحكيم جل في علاه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، هذا في القدر. وأما في الشرع فقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلا شيء في فعل الله وقضائه الكوني القدري أو الشرعي الديني الأمري إلا وله فيه حكمة
سبحانه. سليمان من السعودية سأل يقول إنها يعني ينوي أداء العمرة وفي نفس الوقت يريد أن يضحي، فماذا يفعل فيما يخص الحلق والتقصير؟
لا يمنع من الحلق والتقصير لأنه مأمور بذلك، ففي هذه الحال يحلق ويقصر
للعمرة ولا إشكال
يحلق
عليه،
يحلق أو يقصر للعمرة ولا حرج عليه في العشر، ولا يؤثر ذلك على صحة أضحيته، كما أن الأخذ من الشعر والبشر لا يؤثر على صحة الأضحية ولو كان قد قال صلى الله عليه وسلم فلا يمس من شعري ولا بشري شيئا، هذا في غير الحج والعمرة، هذا نعم. في غير من قصر لأجل العمرة أو لأجل الحج قبل أن يضحي.
جميل. إذن لا شيء عليه،
لا شيء عليه. جميل. أسأل الله لي وله القبول.
اللهم آمين. دكتور خالد، نحن في هذه الحلقة تحدثتم عن أنواع النسك وفصلتموها وذكرتم الأفضلية منها، ونحن في نهاية حلقتنا، إن كان من رسالة نختم بها هذه الحلقة في دقيقة.
أنا أوصي جميع إخواني وأخواتي في كل عباداتهم وطاعاتهم أن يتحروا موافقة ما كان عليه إمامنا نبينا سيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
اقتفوا خطواته، فإن اقتفاء أثره هو النجاة. اتبعوا سنته، فإن اتباع سنته هو الهداية. لا أكمل من عمله، ولا أطيب من سعيه، ولا أقرب إلى الله وأحب مما كان عليه في سره وعلنه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ونسأل الله أن يتبعنا آثاره، وأن يسلك بنا سبيله، وأن يلزمنا سنته، وأن يرزقنا اتباعه على أحسن ما يكون، وأن يحشرنا في زمرته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نحن نشكركم دكتور خالد على هذه الكلمات التي تحدثتم فيها عن أنواع النسك، فكتب الله لكم الأجر.
آمين آمين. بارك الله فيكم.
الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة. غدا بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء بكم عند الساعة 9 مساء، ونتحدث في حلقتنا القادمة عن الإحرام والمواقيت والمحظورات. موقع البرنامج يظهر تباعا على الشاشة، أرقام التواصل تسعدون